بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبنائك مني أعظم الأنباء، إن الذين تشرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء، فأخذت في عرضيهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلائي. ذا قاذف كبدا له قطعا، وذا في كربلاء مقطع الأعضاء، ملقا على وجه الصعيد مجردا في فسية بيض الوجوه وضائي رقدوا، وما مرت به سنة الكرى وغفت جفونهم بلا إغفاء. متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة الرمضاء، مدثرين بكربلاء سلب القناة، مزمرين على الربا بدماء. أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسناء، خضبوا وما أشعروا، وكان خضابهم بدم من الأوجاع للحناء. وحقد عليهم دون الخيام، قضوا حقد عليهم دون الخيام، او لا خلوا خوات حسين تنظام، لما طاح وتفاير منهم الهايام، تهاوروا مثل ما هو النجم من خر، تهاوروا مثل ما هو النجم من خر. الرمح بفؤادة ذنة وهذا بيه لن الشاب رنة وهذا الخدر نمر رنة وهذا وذاك بالهندي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. روي عن مولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن عيسى بن مريم عليه السلام أن الحواريين سألوه قالوا يا روح الله من نجالس؟ قال من تذكركم بالله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. هناك بعض الأغسال أيها الأخوة تقوم مقام الوضوء بحيث لو اغتسل الإنسان ما يحتاج إلى وضوء، وبعض الأغسال لا تقوم مقام الوضوء. المشهور بين كل الفقهاء قديمهم وحديثهم، الفقهاء الماضين والموجودين، المشهور أن غسل الجنابة فقط بيكفي عن الوضوء. لو واحد اغتسل غسل الجنابة لا يحتاج أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي بعد الغسل إذا لم يأتي بمبطلات الوضوء. اغتسل وما راح للحمام، اغتسل وما نام، ما أتى بمبطلات الوضوء وكان مغتسل غسل الجنابة يكفيه عن الوضوء، بإمكانه أن يصلي مو لازم يروح يتوضا. هذا هو المشهور بين الفقهاء. السيد الخوي رحمة الله عليه كان رأيه أن الأغسال الواجبة عموما كل الأغسال الواجبة غسل الجنابة غسل الأغسال الثلاثة للنساء الحيض والاستحاضة والنفاس غسل مس الميت كل غسل واجب يكفي عن الوضوء، لكن هذه مسألة فيها خلاف. إنما المتفق عليه أن غسل الجنابة لو اغتسل لا يحتاج يتوضأ إذا أراد أن يصلي بغسله. هذا هو المشهور وهذا اللي معمول به. وإلا في من الفقهاء من يرى غسل الجمعة أيضا قد يغني عن الوضوء، الأغسال المستحبة بعضها تغني عن الوضوء. المشهور أن غسل الجنابة يكفي، فخلاف المشهور واحد ما يعمل به أحسن، احتياطا يتوضأ أحسن لو كان مغتسل، إلا غسل الجنابة يكفي عن الوضوء. هذه المسألة الشرعية. نأتي إلى موضوع حديثنا وهي المجالسة والمجالس ورأي الإسلام فيها، نظر الإسلام رأي الإسلام في المجالسة وفي المجالس. المجالسة مع من تكون، كيف تكون، ومع من لا تكون، من اللي يأمر بمجالسته، من اللي ينهى عن مجالسته، أي مجالس يأمر بها أن يكون فيها وأي مجالس ينهى عنها يقول لا تكون فيها. للإسلام رأي قاطع وموسع في هذا الباب. ليش؟ لأن هذه من الشؤون الحياتية في حياة الإنسان. الإنسان يا أخوة بطبعه اجتماعي، والإسلام دين اجتماعي أيضا. لهذا بنى أسس على هذا المبدأ، على هذه القاعدة، لأن القضية اجتماعية دينية أخلاقية وربما تكون سياسية حتى قضية يعني المجالس والمجالس هي قضية تخص لا تخص بعض الناس إنما هي تعم كل الناس في كل زمان في كل مكان. لهذا احنا عندنا نصوص في القرآن في الحديث في الرواية في الخبر وشواهد كثيرة تحدد لنا نوعية المجالسة، نوع المجالس، كيفية المجالسة، من الأفراد الذين نجالسهم، من الأفراد الذين لا نجالسهم. الإسلام له رأي في هذا الموضوع، أنا أتطرق إلى هذا البحث ملخصا موجزا، وإلا لو أريد نبحث في هذا الموضوع بحثا مفصلا لطالب الحديث نحتاج إلى ليالي نتحدث في هذا الموضوع، بل لازم يكتب كتاب بهذا الخصوص وهذا الشأن. إنما إحنا نذكر هذا الموضوع على سبيل يعني حديث مفهرس بما تكفينا الساعة اللي إحنا نتحدث فيها. أولا إحنا قلنا بأن الإنسان اجتماعي الطبع بخلاف الحيوان، الحيوان انعزالي، الإنسان هذا الإنسان الناطق الحيوان الناطق هذا اجتماعي بطبعه، ما يقدر يستغني عن أصدقاء عن جلساء عن مجالس، يحتاج بحاجة إلى أن يلتقي بالناس يلتقون به. لهذا تشوف العادات عند الناس ماشية هنا في الكويت في البلاد الأخرى، الدواوين شنو معناها؟ ديوانية فلان ديوانية فلان شنو المقصود منها؟ المقصود هي اللقاء والتلاقي. المقاهي العامة اللي موجودة في بعض البلاد هنا قليلة، يعني تحل محلها الديوانيات. المقاهي اللي في البلاد الأخرى شو المقصود منها؟ المقصود أن يلتقي بالناس ويلتقون به، يحتاج أن يتداول معهم الرأي، يناقش معهم الفكر، عنده اهتمامات مشتركة، شؤون مشتركة. هذه طبيعة الإنسان، ما تقدر أنت تقول أنا أستغني عن الناس ما أحب أشوف واحد ولا أحد يشوفني، لا أنت بحاجة إليه. في شؤون مختلف مشتركة بينك وبين الناس، في اهتمامات، في هموم، في أحزان، في أفراح، أنت تشترك في أحزان الناس وفي أفراحهم، هم يشتركون معك في أحزانك في همومك في شؤونك في قضايا أخرى. يعني فجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان بطبعه اجتماعيا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يريد منهم التعارف. لكن ما المقصود؟ بعض الأحيان الإخوة القضية هادفة وبعض الأحيان غير هادفة. يعني مرة أنا أحضر في كل مكان، ألتقي بكل الناس بكل الطبقات بكل الفئات، هذا غير صحيح. أو أني لا، يعني عندي موازين، عندي اعتبارات. حياة الإنسان لازم تكون كلها عموما تحت موازين واعتبارات شرعية، موازين ربانية إسلامية. أنا مسلم، أنا مسلم ملتزم بكتابي القرآن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ديني الإسلام، فهذه موازين الإسلام واعتبارات الإسلام لازم أعمل بها، خصوصا في مسألة المجالسة والأفراد اللي أجالسهم واللي يجالسوني والمجالس اللي أكون فيها واللي ما أكون فيها، لازم تحت مظلة الإسلام، تحت في حدود الموازين والاعتبارات التي حددها الشرع رجالا ونساء. الآن إجمالا إحنا نجي نتساءل الشرع، نتساءل الدين، نقول في مجالس يعني يشجع عليها الشرع الدين، يقول روحوا لها احضروها؟ الجواب نعم، مجالس كثيرة. أذكر لك أنا روايتين، حديث عن رسول الله ورواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على رسول الله وعلى أهل بيته. أولا رسول الله قال صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها، إذا رأيتم رياض جمع روضة، رياض الجنة فارتعوا فيها. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس المؤمنين، أو قال مجالس الذكر، أو قال حلق الذكر، على اختلاف في الروايات، لكن هي كلها تشير إلى مجالس أهل الإيمان. في مجلس في أهل الإيمان يقول احضره روح. ليش؟ لأن في هذا المجلس أنت تتزود، تأخذ ذات، تأخذ علم، تأخذ معرفة، تأخذ دين، تأخذ أخلاق، تأخذ صفات طيبة تنتقل إليك، مثل الرائحة. في رائحة طيبة تجالس واحد معطر نفسه، شوية من هذه الطيبة تنتقل إليك. وكذلك العكس والعياذ بالله، لو واحد يعني كنت في مكان الرائحة نتنة فتنتقل إليك هذه الرائحة نتنة. المجالس والمجالسة نفس الشيء، بل شبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالرائحة الحسنة والرائحة النتنة، شبه المجالس بها. والصداقات والجلساء شبههم بهذا التشبيه بالذات في حديثه المعروف المشهور. إذن في حث على بعض المجالس. وروي عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في حديث مشهور، قال من حضر مجلسا أو من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لا يموت قلبه يوم تموت فيه القلوب، لا يموت قلبه يوم تموت فيه القلوب. أولا نجي إلى الجزء الأول، من جلس أو حضر مجلسا يحيى فيه أمرنا. شنو أمرنا؟ ما هو أمرهم؟ أمرهم أمر الإمامة، أمرهم أمر الولاية، ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أمرهم أمر التشيع، أمرهم قضاياهم، علمهم، معارفهم، فضائلهم، مناقبهم. المجلس اللي في هذه القضايا الشؤون هذه تنفع الإنسان لدينه ولدنياه، لدنياه وآخرته. ليش؟ يقول الإمام لا يموت، اللي يحضر هذه المجالس لا يموت قلبه يوم تموت فيه القلوب. القلوب شلون تموت؟ القلوب تموت مرتين، مرة تموت موتا معنويا هنا في الدنيا. كيف؟ لما يكون واحد إنسان تضغى عليه القسوة هذا ميت قلبه، لما يكون واحد معرض عن الله هذا ميت قلبه، لما يكون واحد ما يسمع النصيحة ما يتأثر بها هذا ميت قلبه، ما في رحمة لين في قلبه هذا ميت قلبه، قصير القلب. هذا كله يعبر عنه بموت القلب. الإمام يقول اللي يحضر مجالسنا ما يموت قلبه، وهذا الواقع، هذا الواقع. أنت شفت واحد ملتزم بمجالس أهل البيت، ملتزم يتعب يسمع يستفيد منها ويموت قلبه؟ لا ما يموت قلبه. ليش؟ لأن جاي يعطوه كل يوم، كل ليلة، كل محرم، كل صفر، كل رمضان، كل فاطرية، كل مناسبة يعطى جرعات من الأخلاق، من القيم، من الغذاء الروحي، من المواعظ. هذه جرعة بعد جرعة يأخذها ما يموت قلبه، ما يموت قلبه. اللي يموت قلبه ذاك اللي ما يأخذ هذه الجرعات من القيم والمواعظ والقرآن والنصيحة والكلام الطيب والموعظة والذكر بالله والذكر بآيات الله، ما يأخذها فيموت قلبه. لهذا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصيته لولده الحسن يقول له أي بني أحي قلبك بالموعظة. شوف في نهج البلاغة وصية الإمام للحسن لابنه الحسن، يقول له أحي قلبك، هذا قلبك لا تخليه يموت، احيه بشنو؟ بالموعظة، استماع الموعظة. الواحد يستمع الموعظة يبقى قلبه حي معنويا معنويا مو ماديا. هذا حياة القلب في الدنيا. في حياة القلب في الآخرة شلون؟ اللي يعاني من نار جهنم، اللي يعذب في نار جهنم قلبه ميت. من اللي قلبه منتعش وحي؟ ذاك القلب اللي يعيش في أكناف الجنان مع محمد وآل محمد. فإذن أيها الأخوة، ملخصا نقول أن الشرح يؤكد على الحضور، حضور المجالس لابد منها، لكن لازم تعرف أي مجلس تحضره يقول حلقة ذكر مجالس المؤمنين، المجلس اللي يحيى فيه أمر عن البيت النبي وآل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا حديث عيسى، سألوه قالوا له تحدد لنا جلسة ممكن؟ قال الحواريون لعيسى، حواريون أصحابه، أصحاب القريبين منه، قالوا يا عيسى تحدد لنا من نجالس، من اللي نجالسهم يجالسون لنتخذهم أصدقاء جلساء منه. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام نعم، الذي تذكركم بالله رؤيته. من تشوفه ما تتذكر زبانية جهنم. بعض الناس من تشوفه تلقي عليه نظرة، حقيقة هذا على واقع، من شكله ومن مظهره من ملامح وجهه من 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 ملابسه ترى فيه زبانية جهنم. تشوف فيه شمر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس، هذول مو شايفينهم، لكن بعض الناس في زماننا ننظر إليهم نتذكر حرملة بن كاهل الأسدي وشمر بن ذي الجوشن. هذا شكله يوحي إلى أولئك، يشير إلى أولئك. واحد آخر لا، تنظر إليه بالفعل وجهه يذكرك بالله، تذكركم بالله رؤيته. منظر شكله ظاهره أولا يذكر بالله، بعدين ويزيد يزيد في علمكم منطقه. ذاك الشكل الظاهري الآن صار ينطق، تستفيد من نطقه؟ نعم، يزيد في علمكم منطقه. من تقعد وياه يعطيك علم، علم في الدين، في الدنيا، في الآخرة، في القرآن، في الحديث، قصة، حكاية، موعظة، تستفيد منه علم. بمعنى أن كلامه ليس هذرا، بمعنى أن كلامه ليس لهوا، بمعنى أن كلامه ليس للضحك والسخرية. لا، إذا جالست أستفيد منه علم. أولا تذكركم بالله رؤيته، ثانيا يزيد في علمكم منطقه، بعدين هذا الظاهر وهذا اللسان، والثالث سلوكه، سلوك العملي كيف يكون؟ يقول ويرغبكم في الآخرة عمله، يرغبكم في الآخرة عمله. أنا أشوفه من يطلع يروح للصلاة، من يطلع يروح للإصلاح، إصلاح ذات البيت، يروح لعيادة المرضى، يروح للكسب والتجارة على باب الله، يحاول أن يكتب مال حلال، إذا وجد مال حرام ما يأخذه، إذا وجد أن هذا العمل لا يرضي الله ما يسوي، إذا وجد هذا القول لا يرضي الله ما يقوله، إذا واحد أتى بفعل قبيح يستنكر عمله، وإذا أتى واحد بفعل حسن يشجعه ويؤيده. أنا أشوفه يقف إلى جانب المظلوم ولا يقف إلى جانب الظالم. أنا أشوفه يعني كل ما يصدر منه من عمل هو خير وصلاح. هذا اللي يقعد وياه اجلس وياه استفيد منه، وإلا فلا. ليس أن القرآن أيضا يؤكد هذا، يقول فلا تقعد، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الإنسان الظالم الأعوج الأهوج اللي سلوكه غلط، فعله غلط، شكله غلط، ظاهره غلط، منطقه غلط، أنا شو سوفي؟ ماذا أصنع به؟ شو فيني لدنياي ولا لآخرتي؟ الإنسان اللي ما يرضي الله ما يرضيك، اللي يخون الله ما يكون أمين معك، اللي يغدر بدينه يغدر بك أيضا، ما تستفيد منه شيء. فإذا الإسلام أولا يحدد لنا المجالس، ثم يحدد لنا الجلساء. في روايات نصوص كثيرة أنا ما عندي مجال أقراها لكم، ثم ينهى عن مجالسة بعض الناس بالتحديد. يقول الأحمق للجالسة، مجالس البطالين لا تحضرها. ولعلك في دعاء أبي حمزة السمعاني رضوان الله تعالى عليه، دعاء الإمام السجاد يعني، يقول لعلك، يخاطب الله يقول له إلهي لعلك في مجالس البطالين رأيتني فقليتني، ليش قليتني؟ ليش ما تستجيب دعائي؟ خاف على إشكالي أني أحضر مجالس البطالين، أحضر أماكن ما فيها إلا السخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة والكذب، وهذا يحكي على ذاك، ذاك يحكي على هذا. إذا واحد حكى بالخير يسكتوا، وإذا واحد حكى بالشر يخوضون معه. يا أخي ما يصير هذا، غير صحيح. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا توجيه، هذا توجيه قرآني للمسلم، لكن الخطاب موجه أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي وأمي، الرسول المؤدب اللي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. مع ذلك يوجه للخطاب، لأهمية الخطاب، لعظمة الخطاب، لعظمة الموضوع، لأهمية الموضوع، يوجهه أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لا شفت جاي ناس يخوضون في الباطل، لا تقعد وياهم. في آية أخرى يقول، يقول القرآن، يقول زمانية جهنم يسألون بعض الناس يقولون لهم ما سلككم في سقر، جابكم من هالمواصي، وصلكم لهالنهاية، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، بعد وكنا نخوض مع الخائضين. كل من يخوض في أي شيء نخوض وياه، مجالس فيها غيبة، فيها كلام باطل، مجالس نساء، مجالس رجال، يعني مو بس خاصة بالرجال، النساء أيضا، بل عند النساء يمكن أكثر. عادة مجالس النساء، وأقول هذا لأن في نساء أخواتنا يسمعوننا، مجالس النساء في هدر وقت وكلام هدر وغيبة وافتراءات واستعراض للموضة وللملابس وللزينة وللحلي وللذهب وللمعرف إيش، إلى متى؟ جيد، هذا لحد معين. خلي المجالس تصير مجالس للنساء زينبية وللرجال حسينية، للنساء فاطمية وللرجال علوية. خل نتعلم نشوف دول سادتنا كبارنا عظمائنا ماذا صنعوا، نتعلم منهم. أضرب لك مثال أيها الأخوة، أيها أيها الأخوات، أضرب لكم مثال، والمثال أختاره من بين النساء والأمثلة كثيرة. لكن هالمرة اختار المثال من بين النساء. في وحدة عجيب قصتها عجيبة، والآن أنا أبسط لك الموضوع حتى تعرف وجه العجب. وحدة تسكن البصرة من بني عبد القيس، هذول عبد القيس قبيلة كبيرة كانوا قبل الإسلام، كانوا يسكنون بالأساس بالأصل كانوا يسكنون المنطقة اللي يقال لها القطيف اليوم والبحرين، هذه بلادهم كانت، بلاد القطيف والبحرين ثم البصرة. القطيف كان يقال لها سابقا كان اسمها الخط، يقال لها فلان الخطي يعني القطيفي. في رماح، أهل القطيف كانوا يسوون رماح سابقا قبل الإسلام وبعد الإسلام، الرمح يسموه الخط أو الخطي نسبة إلى الخط، القطيف اسمها الخط، فدول كانوا من أهل الخط، الخط والبحرين ثم البصرة ثم الكوفة، بنو عبد القيس قبيلة كبيرة. كاسبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجوا جاء وفد منهم إلى رسول الله وأسلموا، وقضاياهم كثيرة لأنهم عشيرة كبيرة ضخمة، ففيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم ناس أخيار وفيهم ناس أشرار. إنما عموما بشكل عام في البداية الولاة اللي راحوا لهم حكام ولاة عليهم كانوا من شيعة علي بن أبي طالب، واحد يقال له العلاء الحضرمي، هذا من خلص شيعة علي بن أبي طالب فأثر فيه. سبحان الله، أنا مرة كنت أتابع المدن اللي فتحت، البلاد اللي فتحت ووصلها الإسلام، أشوف البلد اللي راح لأول واحد ثاني واحد موالي لأهل البيت، صارت هاي البلاد على طول موالية لأهل البيت أو على الأقل مو معادية لأهل البيت، والبلاد اللي راحوا لها أعداء أهل البيت من البداية ظلت سنوات عادي أهل البيت. مثلا بغداد راح لها سلمان فأثر في المنطقة هذه، أول والي كان عليها سلمان. الكوفة تولاها مجموعة من شيعة علي بن أبي طالب من أصحاب رسول الله اللي كانوا يشايعون علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بينما الشام من أول يوم راح لها معاوية، من أول يوم من فتحها راح لها معاوية، فبقيت هواها مع معاوية. العلاء الحضرمي راح على عبد القيس كان واليا عليه. أبان هذا الثاني بعده، أبان بن سعيد بن العاص الأموي، سعيد بن العاص الأموي هو أموي ومخالف لعلي بن أبي طالب، لكن ابنه أبان هذا كان رجل موالي شيعي ومن أنصار الإمام ومن أتباعه ومن المدافعين عنه. أبان بن سعيد رجل عظيم رضوان الله تعالى عليه. هذول أثروا في الناس في عبد القيس، فطلع منهم يعني برز فيهم أناس عظام، من جملة أبناء صوحان العبدي اللي هو صعصعة بن صوحان اللي هو من حواري علي بن أبي طالب ومن شيعته، وأخوه زيد بن صوحان وأخوه سيحان بن صوحان. سيحان وزيد استشهد في صفين، صوحان صعصعة عاش. في مجموعة كبيرة منهم العبديين يقال له فلان العبدي، فلان العبدي كانوا أخيار صالحين مؤمنين خيرين وفيهم نساء أيضا. من جملة النساء واحدة يقال لها تسكن البصرة، عبدية تسكن البصرة، اسمها ماري بنت منقذ العبدي، مارية ابنة منقذ العبدي. هذه كتب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج من مكة ومن المدينة، كتب كتاب إلى الأصقاع والأنحاء، من جملة ذلك كتب كتابا إلى أهل البصرة يدعوهم للحاق به، لكن الظروف كانت صعبة ليش؟ لأن ابن زياد، ابن زياد قبل أن يحكم الكوفة كان وين؟ كان في البصرة، ثم ضم إليه يزيد بن معاوية لعنه الله، ضم إليه الكوفة مع البصرة، ولا هو كان والي على البصرة. والبصرة ذاك اليوم أيها الأخوة، ذاك اليوم البصرة محيطها ما كان، أجواءها ما كانت مشايعة لعلي وآل علي، بل كانت الأجواء ضد علي وآل علي، بحيث ربع الجمل، أصحاب الجمل، أتباع الجمل راحوا استقروا فيها في البصرة، وجدوا المناخ المناسب، الجو المناسب، الأرضية المناسبة للاعتراض على الإمام وحرب الإمام وجمع الناس ضد الإمام. وين؟ في البصرة. في البصرة كانت مناوعة لعلي بن أبي طالب ذاك اليوم، وفي أو على الأقل خلينا نقول فيها مناوئين كثار لعلي بن أبي طالب. رغم ذلك، شوف رغم هاي الأجواء الصعبة، عبيد الله بن زياد وعلي الطاغية والأجواء غير مناسبة، مع ذلك احنا نشوف بعض العبديين في البصرة استجابوا لنداء الإمام، لكن عندهم خوف، الخوف من الوالي، من السلطة، من الحكومة، فشيشوا كانوا يجتمعون في بيت هالسيدة، السيدة المؤمنة الصالحة الفاضلة اللي هي ماريا بنت منقذ العبدي. أبو مخلف وغير أبو مخلف يذكر يقول ذولا كانوا يجتمعون، الشيعة كانوا يجتمعون في بيت ماريا، هناك اتخذوا القرار لنصرة الحسين، خرج منهم ستة لنصرة أبي عبد الله واستشهدوا مع أبي عبد الله، هذول تخرجوا من بيت ماريا، يعني هذه حضور. وحدة تقيم في بيتها حفلات راقصة واستهتار، وإذا شافت وحدة محجبة تضحك عليها، تضغط عليها على الأقل، تمارس الضغوط والتعليقات، إنه شنو أنت محجبة وشنو أنت ما أعرف لابسة كذا عباية وشيك، ما استهداء وضغط وممارسة يعني الفعل الغير مناسب والقول الغير مناسب. ثم ماذا يعني؟ شنو سويت أنت؟ حفلة ودق ورقص وغناء، ثم ماذا يعني؟ شنو أثرت في المجتمع؟ شنو غيرت في المجتمع؟ هذه المرأة شنو صنع؟ أو هذا الرجل شنو صنع؟ بس له لعب ساعة ساعتين خلص، يعني هذا هدف الحياة؟ الحياة هاي العظيمة، فرصة العمر هاي الكبيرة الثمينة، احنا خلقنا حتى نضيعها باللهو واللعب والغنى والدق والرقص بس؟ ليش يا أخي؟ ليش يا أخي؟ هذه المجالس الكبيرة العظيمة، المجلس لازم يكون هادف أيها الأخوة، المجلس لازم يكون هادف. يعني شنو هادف؟ أنا أوضح لك كلامي حتى تتم الحجة. المجلس الهادف ذلك المجلس اللي يراد منه الخير، يعني إما مجلس ذكر أو مجلس الإمام الحسين أو مجلس الدعاء أو مجلس إصلاح ذات البيت أو مجلس مجتمعين للتعاون على البر والتقوى أو في قضية إنسانية أو في ديوانية، على الأقل نتداول الشؤون العامة والخاصة المفيدة النافعة. أما أنه واحد يشترك في مجلس بدون هدف، أو والعياذ بالله مو بس بدون هدف، لا يشترك في مجلس يأثر على سلوكه وأخلاقه، يسمع كلام غلط، يشوف فعل غلط، تصرفات غلط تأثر فيه، رايح للدوام من الصبح لليل، المغرب يجي للبيت تعب، ياكل لقمة عشاء وبعدين يروح للديوانية للساعة 12 بالليل يرجع للبيت. يعني هاي الأسرة شنو ذنبهم انت تاركهم متخلي عنهم؟ لماذا؟ ليش؟ شنو استفادت؟ يعني لو كان هذا حضورك في الديوانية كان مفيد لا بأس لا بأس، أما أن المكان اللي لا يستفاد منه شيء وغير هادف، بل ربما يكون ضار. طبعا لا يحمل كلامي أيها الأخوة لا يحمل كلامي على أني أخالف الحضور في الديوانية، لا بالعكس، أنا قلت من البداية إحنا اجتماعيين لا بد لنا من الحضور في مثل هذه المجالس، وإحنا بحاجة إلى الناس والناس بحاجة إلينا، لكن لما نجتمع ونجالس خلي في اعتبارنا في نظرنا نصب عيننا أنها مجالس فاضلة، مجالس لقمان يقول له لابنه يقول له خلي المجلس احضر المجالس وخليها بعينك. يعني شنو خليها بعينك؟ يعني خليها تحت عينك تحت نظرك راقب، فليكون المجلس مجالس صالحين، مجالس مؤمنين، مجالس ناس طيبين تستفيد شيء. لا يصير هذا المجلس حسرة عليك يوم القيامة. بعض الناس يقوم يوم القيامة لما تعطى صحيفة أعماله ينظر في صحيفة أعماله يقول الله أنا كم ساعة كم ليلة كم سنة كنت أحضر المجلس الفلاني وهذه صارت حسرة علي. ليش؟ لأن ما استفدت شيء إطلاقا. المجلس اللي ما يصير حسرة عليك وعلي تعرف ياهو؟ المجلس اللي يذكر فيه محمد وآل محمد. فضائل محمد وآل محمد، علم محمد وآل محمد، مواقف محمد وآل محمد، قرآن محمد وآل محمد، أخلاق محمد وآل محمد، حسنات محمد وآل محمد، كرامات محمد وآل محمد، دروس محمد وآل محمد، معرفة محمد وآل محمد. هاي الامرأة أيها الأخوة قلت لك هي حضور، وحدة تكون حظها أنها مجالس احتفال وقعدة وتاكل وتشرب وخلاص يا مالا، وحدة تخرج من بيتها ستة شهداء وين؟ بين يدي أبي عبد الله الحسين. جلست والعجيب أيها الأخوة، العجيب شيء أقول لك من البداية قلت تستغرب من هالقصة. العجيب أن هذه أولا امرأة، ولا تتصور أن زوجها كان يحسها ويشجعها، لا، هي أيم زوجها متوفي ما عدا زوج. اثنين، ثالثا أخوها مرة ابن منقذ العبدي، أخوها مرة ابن منقذ العبدي قاتل علي الأكبر. يعني لا تتصور أن أهلهم كانوا ناس أخيار، احنا ما نعرف تاريخ ابوها، يمكن كان في الجمل مع الامام امير المؤمنين، انما اخوها واقرباها فيهم ميولهم امويه، بين اخوها اللي هو مره قتل علي الاكبر في يوم عاشوراء. كمل لعلي الاكبر من ورائه فقال لأسلن به، لئن مر بي هذا لأسلن به ابوه او اباه، لأسلن به اباه. قالوا له ليش هالبطل الشاب اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، شلون تعطيك نفسك تمد يدك عليه؟ قال والله لأسلن به اباه. هذا مره ابن منقذ العبد، وبالفعل مر به علي الاكبر وهو يجند الابطال بسيفه يقاتل قتال علي بن ابي طالب، يذكرهم بصفين وبدر وحنين، ها، يتخطى الرقاب يتخطى الرؤوس ويطيح بالايدي والرؤوس والارجل. لكن هذا الخبيث اخو هاي المراه الصالحه المؤمنه الطيبه الطاهره، ها، هذه تخرج شهداء من بيتها ناصرين لابي عبد الله الحسين، وهذا كمن العلي الأكبر من ورائه فضربه ضربة بالسيف على رأسه أهواه، وقع وكان شعره طويلا والدماء نزفت منه فغطت عيني الفرس، شعره ودماءه غطت عيني الفرس. الجواد هذا حيوان راد يأخذ يوديه للمخيم، هذا جواد عربي أصيل يعرف إذا صاحبه أصيل شي يسوي، يأخذ المخيم يودي لهله، لكن الحيوان ضيع طريقه ما يشوف. شعر علي الأكبر ودماء علي الأكبر غطت وجه الجواد غطت عينيه، فبدل أن يأخذه إلى مخيم أبيه الحسين أخذه إلى وسط الأعداء إلى بحبوحة الأعداء. يقول دعروا بالسيوف عليه وزاع مثل شتاء سبع الماء فرحان أسد عيد البلا ولية العدواء. هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليده وهذا يغطى من رمح الحديده هذا يغطى من رمح الحديده بخاصرته وهو يعالج ويبغى. ودي قلبك اليوم تعرف وين تودي؟ ها مدفون عند قدمي ابي عبد الله. ان شاء الله نروح لزياره الحسين علي الاكبر عند قدمي ابي عبد الله في ضريح الحسين. ودي له الشباب العظيم ذكرناه نختم به حديثنا. هذا يقطع بكيف وريده وهذا بالخناجر فالصريده وهذا يغطى من رمح الحديده بخاصرته وهو يعالج ويبغى بخاصرته وهو يعالج أبا عليك من السلام. هذا تزيق التقارير كأسه الأوفى شربة لا أضبر بعدها أبدا. وإن لك لكأسا مذخورة أسرع إلى أبو عبد الله وصل عنده رآه مقطعا بالسيوف اربا اربا. جلس عنده أخذ رأسه وضمه إلى صدره ما استراح قلبه يريد هو يحجر ما يدري شو يسوي. وضع خده على خده ما استراح قلبه بعد وضع فمه على فمه جعل يقبله وهو يقول ولدي على الدنيا بعدك العبر يجعل عنده وشافه مغمض العين بدم مساب دم مساب حمت الرب الخديين متواصل القبر والراس نصين حنى ظهره على وليده وجعلها حنى ظهره على وليده يا يا ابو يا قول منه انشرق راسك يا نور العين من خمد انفاسك يا عدري منه بدرعك وطاسك وطاسك يا روح شلون اشوف لك مطبع يا روح شلون اشوف لك يا كم يا رب يا بعد هالبيت أسألك الدعاء يا ابو يا مين سماع يا مايك وديناك يا ابو يا مين السماع يا مايك ودينك ومن شب حياك عندي المايا في عينيك للعشريك هي ما وصايا نسمينك وحاتفني عليك الدهر للشايا يا اي وحاتفني عليك الدهر يا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني مجلسنا يبدأ الساعة 8:30 لو تتفضلون بالحضور أول الوقت إن شاء الله. المجلس يبدأ 8:30. اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها واستر المستودع فيها. صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.